الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من مقدمة المجموع. قال: فصل من آدابه أدبه في درسه، أي من آداب الشيخ أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، يعني لا تترك بابا من أبواب العلم إلا وتسلكه، وعود نفسك كثرة المطالعة والقراءة. يأتي عليك زمان تعجز عن المطالعة، لا سيما من شغل بالبحث يعجز عن المطالعة، يكون مشغول بمادة واحدة، ولا بد من كثرة المطالعة في كتب الرجال، لا سيما كتب الطبقات، ليست كتب الجرح والتعديل وإن كانت مفيدة جدا للطالب، لكن كتب السير، تاريخ بغداد، تاريخ الإسلام، تاريخ دمشق، شجرات الذهب، البداية والنهاية، الطبقات لابن سعد، حلية الأولياء، حتى تتعرف على الرواه وعلى بعض ما كانوا عليه من الآداب والأخلاق والعبادات، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه. إذا كنت تحتاج إلى علم وجد في من هو دونك استفد منه، ليس بعيب ولا نقيصة. النقيصة أن تبقى جاهلا في سن أو نسب أو شهرة، لأن الدون لا يكون في السن فقط، أحيانا في النسب، أحيانا في الشهرة، أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة مما كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه، أي من استحى عن السؤال فيما يجهله رق علمه، بقي جاهلا، ويؤدي هذا الرقة في العلم إلى رقة الدين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما نسأل الإنسان عن علم يحتاجه لصلاة أو صيام أو حج أو قيام فلا حرج. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل، لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، كأنه في بعضها لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، وهذا علقه البخاري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ بعضهم عنده سلس بول ويتحرج يسأل العالم عن حكم المسألة، ويتحرج يذهب يتعالج، يبقى هو والسلس مقاطعة. يا أخي العالم لا تتحرج عن سؤاله عن شيء تريده، والطبيب لا تتحرج من إخباره بشيء، لا سيما كثير من الأمراض التي يعانيها الناس، أمراض الأماكن التناسلية ونحو ذلك، في كثير من النساء والرجال يبقى في مرضه متحريا من إخبار الطبيب، والطبيب قد يسألك عن أشياء كثيرة بإخباره بها توفر على نفسك، تحصل على العلاج. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم، وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعة من التابعين عن تابع التابعين. يسأل عن أخوين وقع بينهما خلاف ثم وقع التهاجر، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فاتق الله يا طالب العلم أن تترك العمل بمثل هذه الأحاديث. المهاجرة لغير مداعي فعل العوام المساكين، أما طلاب العلم رخص الله لك 3 أيام إن كان قد وقع في قلبك عليه شيء، ووقع في قلبه عليك شيء للخطأ الذي ارتكب عليك أو عليه، ثم بعد ذلك المعافاة. قال: وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وراى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، لكن ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي بن كعب لحاجته إلى العرض عليه، إنما عرض عليه إكراما له بأمر الله، فكانت المكرمة لأبي والفضيلة لأبي، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ذلك العرض. منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون الملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم، لأن الشيطان يأتي كثير من الطلاب، اشتغل لك شهر خذ لك ساعة في اليوم، ويأخذ ساعة في اليوم تأخذ 3 ساعات، ساعة قبلها وساعة العمل وساعة بعدها، هذا إذا هو نشيط في العلم. وأما بعضه إذا أخذ ساعة في اليوم يذهب اليوم. وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: أكثر استفادتي من الكتب، لأن التصنيف يحيجك إلى النظر إلى كتب أهل العلم السابقين، ويحيجك إلى وضع الفكرة واستنباط المسائل، إذا تأهل له فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقيه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما الاعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. والله أن المراجعة أشد من التصنيف الأول، المراجعة للمصنفات أشد من التصنيف، وكم من كتاب نخرجه بعد مراجعات عدة ويأبى الله إلا أن يظهر فيه الخلل، وما يخرج الكتاب إلا قد ضاق الإنسان عن مراجعته بعد ذلك. وكما قيل: ما مراجعة إلا تقول لو أني أقدم هذه الكلمة. أحيانا نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم لما تقرأ مرة ثانية تقول: لو أقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. والله هكذا أحيانا نغير هذه. وأحيانا تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه فلان عن أبي هريرة، وتبقى بين هذه فضلا عن كثير من الإصلاحات. فهو جهاد، العلم جهاد. بعض السفهاء قال: إيش مع عبد الحميد هذا، إنما يأخذ من الشام. لقلنا: قولوا له الشام لا عنده، يخرج منها وجزاه الله خير، ما سنقول إيش معه، سنستفيد. شاملة ما تخرج مؤلفات ولا تخرج علماء، إنما نستفيد مما فيها، لأن الإنسان يكون عنده ملكة، يعرف أين يجد الفائدة أو ينزل الحديث بنصه. أما أن تؤلف كتاب معتمد على الشاملة، شاملة فيها غوائل. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. وأيضا لا يفسر الواضح، تفسير الواضح فاضح. حتى تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول كذا كذا، تفسير الواضح فاضح. والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادة يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيه يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب مع أخذ الراجح. إذا تمذهب يعني إذا تعلم على مذهب معين يأخذ الراجح، ليس معنى ذلك أنه يتمذهب بمذهب بعينه فإن هذا مذموم. فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. هذا باب مفيد جدا ذكره المصنف هنا، فاستفيدوا منه بارك الله فيكم. لا ينقطع الإنسان عن القراءة والإقراء والمطالعة والتعليق والمباحثة والمذاكرة والتصنيف. هذا باب مهم يزداد به العلم ويستمر الإنسان مع الكتب، يستمر عسى أن يكرمه الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، والله المستعان. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.